الحمد لله رب العالمين. إذا علمنا أمر الرخصة، واضح هذا الكلام؟ إذا ذكرنا بأن الرخصة حكم تسهيلي صار بعد شدة. اثنين، بأن الرخصة ليست على إطلاقها حينما تسمع رخصة يعني مباح، لا، قد تكون الرخصة واجبة، كمثل ما ذكرت لك من إيه؟ من أكل المحرم وضع عند الضرورة، مع قيام حكم الأصل الذي هو حرمة هذا اللحم، أو كمثل صلاة القصر رخصة ولكنها إيه؟ لكنها واجب مع قيام حكم الأصل أنه في الحضر إيه؟ تصلي أربع والمغرب ثلاث إلى آخره، مفهوم؟ وكمثل أمر المسح، مفهوم هذا؟ قال تصحيح وإبطال، وينقسم أيضا إلى تصحيح وإبطال، أي إلى صحيح وباطل. فالتصحيح الحكم بالصحة في العبادات وعقود المعاملات، وهي استيفاء العقد، والعبادات بالشروط المعتبرة فيه شرعا، وسلامته من الموانع بحيث يقع على الوجه المشروع وما تعلقت به الصحة منهما، صحيح وإبطال. الحكم لإبطال العقد أو العبادة، يعني إذا تم العبادة إنما تتم، أو أي شيء سواء كان من العبادة سواء كان من العقود يتم بإثبات الشروط وانتفاء الموانع، واضح هذا؟ بإثبات شرط أو انتفاء مانع. قال والبطلان، لذلك مثلا عقد، حتى يتم هذا العقد لابد أن تثبت شروط صحيحة، ولا يكون فيه مانع شروط محرمة. إذا لم توجد فيه الموانع، واضح، وهذه الشروط صحيحة، صح الإيه؟ العقد. من هنا تفهم أنه لا يصح قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، كلمة دي غلط، لأن العقد شريعة الله لا يكون فيه إلا ما أذن الله فيه، لا يكون فيه شيئا محرما، فلا يقال العقد شريعة المتعاقدين. قال والبطلان والفساد هو اختلال العبادة. البطلان هو الفساد، هذا عند جماهير الأصوليين بخلاف الأحناف، يفرقون بين الباطل والفاسد. كيف يفرقون بين الباطل والفاسد؟ الفاسد عندهم عند الأحناف أخف من البطلان، فيقولون مثلا، وإن كنت لا أريد أن أدخل في هذا، الباطل ما يفسد في أصله وفي وصفه، والفاسد ما صح بأصله بطل بوصفه. يعني إيه؟ مثلا لو أنك ستعامل رجل في بيع وشراء، وأنت بعت ما ليس عندك، حكم البيع محرم، خلاص كده، لكن هل هو باطل أم فاسد؟ عند الأحناف يقول لك البيع صحيح في أصله، لأن الأصل وأحل الله البيع، أما صفة البيع باطلة. طب نعمل إيه؟ قال لك لا، ما حدش يرجع لفلوس ولا حاجة، أنت بس إيه، ممكن يجيب سلعة ويمتلكها ويرجع برضو في البيع، لكن أصل البيع صحيح. لكن لو قلت بأنه باطل وهذا هو الصحيح، وليس هناك فرق بين الفاسد والباطل، باطل في أصله وفي وصفه، مفهوم؟ رد له المال، مفهوم؟ لأن البيع إيه؟ صار باطلا. يقول لك مثلا لو أن المرأة مثلا تزوجت بغير ولي، مفهوم؟ مطلقا، وهي غير راضية كمان، فهنا النكاح في أصله صحيح، لأن الزواج في أصله صحيح، لكن الهيئة أن تتزوج بغير رضا هذه فاسدة، لكن العقد لا يبطل. أنت بتقول العقد أصله ووصفه باطل، خد عندك بقى آلاف الأحكام على ذلك، مفهوم؟ لذلك الحافظ العلائي رد على الأحناف، قال كيف يقال بأن الفساد أخف من البطلان؟ فإن الله سمى الشرك باطلا وسمى الشرك فاسد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدت. سمى الشرك فساد. واضح هذا؟ وقال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. مفهوم؟ فمذهب الأحناف باطل في هذه المسألة، مش فاسد بقى كمان على كلامهم، لا ده باطل. مفهوم؟ قال والبطلان والفساد هو اختلال العبادة أو العقد لتخلف شرط أو وجود مانع بحيث تكون العبادة أو العقد وقعت على غير الوجه المشروع، وما تعلق به الإبطال منهما فهو باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو رد في وصفه ولا في أصله؟ كله في وصفه وفي أصله. يقول الشيخ مقتضيات الحكم، قال فالحاكم هو الله تعالى، أي الذي يأمر بالأحكام هو الله عز وجل، صحيح هذا؟ فالذي يكلفك بالأمر أقم الصلاة، آت الزكاة، افعل كذا فتمتثل، لا تفعل كذا لا تمتثل، هذا هو الله عز وجل، أو يجعله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام من السنة، ليس من كلام الشيوخ أن يقول لك افعل كذا، زي ما بيقول مثلا رسلان وغيره من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع. لا، نحن درسنا الأصول بأن الذي نلتزم بأمره هو الله ونبيه عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ قال وكل حاكم من الخلق فإنما يكون حاكما شرعا إذا كان يحكم بحكم الله يتحراه ويقصده، لقول تعالى إن الحكم إلا لله وأن يحكم من بينهم بما أنزل الله. قال تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. إذن هذا هو أمر مسألة الحاكم. ثانيا المحكوم فيه، قال هو فعل المكلف الظاهر والباطن، لذلك هذا تعريف العبادة. تعريف العبادة المشهور من تعريف ابن تيمية ما هو؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة الجوارح والباطنة من القلوب. واضح؟ قال ولم يكلف الله العباد إلا بما في مقدورهم ولا حرج عليهم فيه، فلا تكليف بغير المقدور. إذن من يقول لك أنا لا أستطيع أن أترك التدخين كله أنت كذاب. واضح؟ لأن الله أمرك بتركه، ولا ضرر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم، فإذا نهاك عن هذه الفعلة إذن هو في مقدورك. إذا أمرك الله ونبيه عليه الصلاة والسلام بشيء اعلم أنه في مقدورك، إذا نهاك عن شيء ألا تفعله اعلم أنه في مقدورك، ولكنه الكسل، ولكنها النفس التي تتبعها. قال فلا تكليف بغير المقدور كقيام المقعد للصلاة ولا بما فيه حرج كقيام المريض، لقوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم قال المحكوم عليه وهو المكلف البالغ العاقل. افهم هذا التقسيم لأنه في غاية الأهمية. إذن عندي حاكم محكوم فيه محكوم عليه. طيب يعني مثلا حاكم أمر الله بكذا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكذا، طيب محكوم فيه في هذه مثلا الحكم الخمر مثلا، أو هذا النظر إلى النساء، أو عدم طلب العلم، أو هذا محكوم فيه، ما حكم؟ مفهوم هذا؟ ما حكم؟ محكوم عليه، هذا هو أمر المكلف. قال وهو المكلف البالغ العاقل المختار دون الصبي، فالصبي غير مكلف، صحيح هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع على القلم عن ثلاث، حديث عائشة، عن الصبي حتى يحتلم. ما معنى رفع القلم؟ أي رفع قلم الإسم عليهم، قلم الإسم، لكن لو فعل طاعة له أجرها، لو فعل طاعة له أجرها. ما الدليل على ذلك؟ أما تذكر حديث عبد الله بن عباس، هذا الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي، من حديث ابن عباس قال لقي النبي عليه الصلاة والسلام قوما فقال من القوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيسألهم بيقول لهم من أنتم؟ قالوا نحن المسلمون. قال ومن أنت؟ قال أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. مش عارفينه مفهوم؟ فرفعت امرأة صبيا لها. كلمة رفعت بدأ إيه؟ هذا صغير. رفعت امرأة صبيا لها قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك ولك أجر. واضح هذا؟ نعم ولك إيه؟ ولك أجر. لكن هذه لا تعفي الحج الفريضة. لا تعفي حجة حج الفريضة كما في حديث السائب. إذن رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم. أما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، الأمر ليس للصبيان وإنما الأمر للأولياء. الأمر لي للأب، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. إذن الأمر لمن؟ للآباء. واضح هذا الكلام؟ ليس الأمر لي للصبيان خلافا للمالكية. قال الصبي والمجنون والمعتوه كل هؤلاء غير إيه؟ غير مكلفين. المعتوه هو الذي يغيب عقله أحيانا ويأتي أحيانا. فالعلماء اختلفوا هل يكون مكلفا؟ فمنهم من قال نعم مكلف لأنه يأتيه العقل أحيانا، ومنهم من قال لا يلحق بالمجنون. والتفصيل هو الصحيح أنه يكون مكلفا في الوقت الذي يحضر فيه عقله، ولا يكلف في الوقت الذي غاب عنه عقله. مفهوم هذا؟ والحكم للغالب. ثم قال المخاطب بالأحكام. ننتهي من هذا الباب ونكون نصلي إن شاء الله. إذا كان الخطاب بحكم وضعي فهو على عمومه للمكلف وغيره. لاحظ، إذا كان الخطاب بالحكم الوضعي فهو على عمومه للمكلف وغيره. اللي هو مين؟ غير المكلف، لأنه حكم وضعي. ولهذا ألزم الصبي والمجنون إرش جنايتهما، إرش الجنايات، لأن من أفسد شيء فعليه بإيه؟ عليه بإصلاحه. فإن لم يكن من طفل من مال الطفل فإنما من مال الولي، لأنه حكم وضعي. ووجبت الزكاة بملك النصاب في مالهما، بملك الإيه؟ النصاب، لأنه غير مكلف بجمع النصاب ولا بحولان الحول. لذلك الأحناف قالوا الطفل الذي معه مال بلغ النصاب ليس عليه زكاة. ليه؟ لأنه طفل وأتى بالأحكام، رفع القلم عن الصبي يقال ليس هذا من حكم تكلفي، إنما هو حكم وضعي. واضح؟ قال وإن كان الخطاب بحكم تكلفي فهو لخصوص المكلفين. ثم الخطاب التكلفي إن كان بما يتوقف عليه مصلحة كل فرد توقفا مباشرا توجه لكل فرد، وثم الخطاب خطابا عينيا ويسمى المطلوب به مطلوبا عينيا واجبا كان أو مندوبا. هذا يسمى بالواجب العين، يعني كل فرد هو المطالب به، يعني أنت المطالب بصلاة الظهر. واضح؟ أنت المطالب إذا بلغ المال، أنت المطالب بالحج لأنه حكم تكلفي واجب عيني، أنت المطالب بطلب العلم لأنه واجب عيني، كالصلاة والصوم والحج والصدقة فرضها ونفلها. ولا يسقط الطلب فيه عن أحد بقيام غيره. ما ينفعش مثلا يقول له يا ابني انت رايح فين؟ رايح أصلي الظهر. طب بالله عليك انوي معاك الله يبارك لك. هذا لا يصح لأنه واجب عيني. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا هو الأصل، الأصل في الأحكام أنها على الأعيان، هذا هو الأصل أنها على الأعيان. وإن كان بما توقف فيه مصلحة المجموع ومصلحة الفرد من حيث أنه جزء من المجموع توجه للمجموع وسمي الخطاب خطابا كفائيا، ويسمى المطلوب به مطلوبا كفائيا وواجبا كان الطلب كطلب العلم والأمر المعروف والنهي عن المنكر. طلب العلم هذا واجب عيني، ليس فرضا كفائيا، وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم، ذكره السيوطي في الجامع وحسنه الإمام الألباني رحمة الله عليه. لكن الخطاب الواجب الكفائي هو ما أمر به الفعل، أن يقام به الفعل بغض النظر عن من الذي يفعله. يعني نحن نطالب أن نغسل هذا الميت بغض النظر عن من الذي يغسله، لكن المطلوب أن يغسل هذا، المطلوب أن يصلى عليه الميت بغض النظر عن من الذي يصلي عليه، لأنه خطاب تكليف. المطلوب أن يؤم بالناس أحد يصلي بهم بغض النظر عن من الذي يؤم الناس، لكن خطاب الكفائي قد ينتقل إلى الحكم الخطاب العين، قد ينتقل الحكم الكفائي الواجب الكفائي إلى الواجب، يعني يصير واجب عين. متى؟ إذا لم يوجد غيرك. يعني نريد أن نغسل هذا الميت ولا يوجد إلا أنت تغسله على السنة، فصار عليك واجب. تأتي القاعدة، ما لم يتم الواجب الذي هو تغسيله إلا بك أنت فصار عليك واجب، وأنت مكلف وهو تحت مقدورك. صحيح ولا لا؟ نريد أن يكون إماما وليس هناك أحد يستطيع أن إذا فعل إذا حدث شيء في الصلاة أن يقيمها ويجبر سهوها، واضح، ويقرأ قراءة حسنة إلا أنت، فصارت الإمامة عليك واجبة. واجبة؟ نعم، تأسم إن لم تصلي. كيف هذا واجب كفائي؟ نعم واجب كفائي، لكنه ما لم يتم هذا الواجب إلا بك أنت فصار عليك واجب. واضح؟ أنت في قرية، في بلدة، في شارع انتشر فيه الجهل، وانتشرت فيه الحزبية، وانتشرت فيه البدع، وانتشر فيه الشركيات، وليس هناك أحد يرفع الجهل عن الناس، فصار واجبا عينيا عليك أنت أن تدعو الناس وتبين لهم أن هذه مخالفات. واجب عيني؟ نعم واجب عيني، لأنه ما لم يتم الواجب الذي هو بيان المخالفات إلا بك أنت، وأنت مكلف به وتحت مقدورك، فصار عليك واجب. يعني ما ينفعش تقول خلينا في حالنا ربنا يصلح حالنا، هذه ليست عندنا. مفهوم هذا الكلام؟ إذن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان مكلفا به تحت مقدور. إذن متى يكون الخطاب الواجب الكفائي واجب عيني؟ إذا لم يوجد فيش غيرك. ذلك الشيخ ابن باز في رسالة مسؤولية طالب العلم قال: طلب العلم في هذا الزمان واجب عيني. واجب عيني ليه؟ للي شايفه الشيخ. مفهوم هذا الكلام؟ نقف عند الباب الثالث ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر. جزاكم الله خير.